وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه كتاب الأدب باب العصبية، انتهينا منها؟ نعم، 100. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا ابن السرح وهو أحمد بن عمرو بن السرح من الثقات، أنه قال: حدثنا ابن وهب هو المصري عبد الله بن وهب عن سعيد بن أيوب الخزاعي المصري من الثقات عن محمد بن عبد الرحمن المكي. هنا محمد بن عبد الرحمن المكي ضعفوه وقالوا ضعيف كثير الإرسال، يعني ابن أبي لبيبة، محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة المكي ضعيف. عن عبد الله بن أبي سليمان وهو الأموي من الثقات، عبد الله بن أبي سليمان، لكنه جاءت الرواية على ما ذكر الأئمة قالوا لم يسمع عبد الله من جبير بن مطعم. هنا روايته عن جبير بن مطعم الصحابي رضي الله عنه. عن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وفهمنا معنى العصبية أن يناصر ويحامي قومه بحق أو باطل. والحديث من حيث الإسناد ضعيف، فيه علتان: أولا ضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة المكي، ثانيا الانقطاع بين عبد الله بن أبي سليمان وجبير بن مطعم فإنه لم يدركه ولم يسمعه. الإسناد ضعيف، لكن لا شك أن الأحاديث الماضية التي فيها غنية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذم على العصبية والتعصب، بذلك الإنسان لا ينبغي أن يكون عصبيا. وإن كان هذا الإسناد صحيح، هذا الإسناد ضعيف، لكن لو كان صحيحا كان معناه كما هو في مواضع كثيرة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ليس منا من كذا، وليس معناه أنه خارج عن الملة، إلا أن هذا التعبير يدل على أنها كبيرة من الكبائر. والإسناد ضعيف على كل حال، لكن معناه قد جاء في روايات أخرى في ذم التعصب من القبلي. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي من الثقات، عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي من الثقات، عن زياد بن مخراق، زياد بن مخراق البصري أبو الحارث من الثقات من التابعين الصغار، أنا أبي كنانة القرشي، قالوا إنه مجهول، لكن مجهول أنا بموسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. هذا الإسناد التابعي فيه مجهول، إلا أن الحديث صح لما جاء من طريق صحيح عند البخاري من غير هذا الطريق. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الأنصار، وقال: لا يجتمع إلا أنصاري. تذكرون في صحيح البخاري القصة، أراد أن ينسحهم في شيء فقال: ولا يأتني إلا أنصاري. فقالوا: يا رسول الله، إن فينا ابن أختنا. فقال: ابن أخت القوم منهم، في صحيح البخاري. ولذلك هذا الإسناد ضعيف، ومن حيث الحكم الدقيق على الإسناد يكون حسنا لغيره لما شاهده أو لما جاء في استشهاده الصحيح من عند البخاري رحمه الله. هذا إسناد حسن وذاك إسناد صحيح، فلو جمعته قلت حسن وصحيح فيكون على تعبير دقيق بين الإسنادين. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، هذا مضى بنا كثير، هو من الثقات وله لقب خاص، لقبه ماذا؟ صاعقة. قالوا إنه كان حافظا كبيرا فلقب بصاعقة. قال حدثنا الحسين ابن محمد هو الذارع الثقة قال حدثنا جرير ابن حازم من الثقات عن محمد ابن إسحاق عن داود ابن حسين عن عبد الرحمن ابن أبي عقبة. محمد ابن إسحاق معروف وهنا دلس فيكون علة من علل ضعف الحديث. محمد بن إسحاق صاحب السيرة روى عن داود بن حسين وهو ثقة عن عبد الرحمن بن أبي عقبة وهو الفارسي. عبد الرحمن بن أبي عقبة مجهول فيكون أيضا في الإسناد الله أعلم علتان تدليس ابن إسحاق كذلك جهالة عبد الرحمن بن أبي عقبة ولم يتابع عن أبي عقبة وكان مولا من أهل الفارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي. وهذا لا شك أنه فيه معنى العصبية ومعنى الافتخار بالنسب خذها مني فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري. غلام الأنصاري لأنه كان مولاهم فكان يجوز له أن يقول أنه أنصاري مولا، لكنه لما قال أنا الغلام الفارسي ففيه كأنه رايحته العصبية أو التعصب القبلي أو تعصب البلد أو كذا، لأن الفارس في الحقيقة لا شك فيه أنهم يعني كانوا يظنون أنفسهم في تلك الأيام، لأن الدولتان الكسرى والروم كانت عندهم تفاخر وكانت عندهم خيلاء وكان عندهم نخوة وكذا، فلم يستحسن أن يقول هذا، لكن الإسناد ضعيف على كل حال، والمعنى بأنه لا ينبغي للإنسان أن يكون يفتخر بنسبه بمثل هذه الأشياء. نعم. العصبية قد يكون أنصار لأن هناك كفار قريش خاصة كانوا يطحنون أسنانهم على الأنصار دائما، لأنهم هم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين تسببوا لتقوية الإسلام وقوة الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الأنصار والمهاجرين تعادد وتحابب، وكان هذا التوادد والتحابب كان معروفا مشهورا لكونهم شعوبا فقط وليس لأجل أمر آخر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انتسبت أو لو صح الحديث كان أنه لو انتسب نفسه إلى ولايتهم أو إلى أنه مولى لهم كان هو الأفضل. نعم. أما يعني لعلك تسألني عن قصة أن خالد بن الوليد لما كان في بعض غزوات الروم قرأتم في التاريخ قرأنا كلنا نعم، فكان المسلمون قد رؤي فيهم الحزيمة فقال ليأخذ كل قبيلة كل شخص من قبيلته رايته، كل قبيلة لها راية ولننظر من أين نوتى، فكان أعطى كل قبيلة قبيلة راية لهم، قبيلة الأنصار قبيلة الخزرج قبيلة أوس قبيلة أوس وكذا وكذا، فقاتلوا قتالا مميتا بفضل الله تعالى ففتحوا، ولذلك قالوا أنه يجوز أن تستعمل العصبية في مثل هذه. نعم إذا كان في الخير إن شاء الله. نعم. إيه هذا يتعلق بالخيلاء لا شك فيه، كما يجوز الخيلاء أبو دجانة رضي الله عنه مشى مشية وتعصب بعصابة حمراء فقالوا تعصب بعصابة الموت، ومشى خيلاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، فكذلك يجوز استعمال هذه العصبية مثل هذه إن شاء الله لمصلحته الدين والإيمان. نعم. ثم بعد ذلك باب الرجل يحب الرجل على خير يراه، على خير يراه، فهذا لا شك فيه ما أحبه إلا لأجل الخير الذي هو عليه. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن ثور وهو ثور بن زيد وليس ثور بن يزيد ثور بن يزيد متقدم هو الصنعاني، ثور كلاهما صنعانيان والله أعلم، لكن ثور ابن زيد هنا ويشبهه ثور ابن يزيد، وكلاهما ثقة لكن ثور ابن يزيد متقدم طبقة. قال حدثني حبيب ابن عبيد، ثور ابن زيد يقول حدثني حبيب ابن عبيد هو الرحبي من الثقات، عن المقدام ابن مادي يكرب أو مادي كرب، وكان قد أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حبيب ابن عبيد كان قد أدرك المقدام ابن مادي كرب. هذا لعل هذا كلام أبو داود أو كلام أبي داود يثبت لقاء حبيب ابن عبيد مع مقدام ابن مادي كرب حتى لا يكون الانقطاع. قال كان أدركه ومادي كرب، مقدام ابن مادي كرب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبر أنه يحبه. الحديث فيه لا شك فيه، إذا أحب إنسان إنسانا فليخبر أنه يحبه. لماذا؟ لعله يحب أبو داود بوب قال باب الرجل يحب الرجل على خير يراه فيحبه على ماذا؟ فلا بد أن يقول الحمد لله وجدتك على خير وعلى صاحب خير فأنا أحبك لله. فماذا يجب على من أخبر مثل هذا؟ جاء في الحديث أنه يقول مثل إذا شمت العاتس ماذا يقول؟ فيقول إذا قال أنا أحبك لله وتقول أحبك الله الذي أحببت لأجله، أحببت لأجله. فهنا أبو داود لم الحديث ليس فيه على خير نراه، لكنه يرى أنه لا يحب الرجل إلا على الدين والإيمان والصلاة والخير. أما إذا كان حبه للدنيا فهذا حب زائل، لكن إذا كان حبه لله ولدينه ولصلاح الرجل فلا شك أنه يدوم وهو مطلوب من المؤمنين فيما بينهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. نعم. فلا شك أنه إذا أخبره فربما استمال قلبه إليه، كذلك يشجعه على الخير، يشجعه على الخير الذي رأى منه. إخبار بهذا المعنى وليس فيه نفاق ولا التملق أو شيء من هذا، إنما هو لأجل أنه يعني يشجعه. ثانيا إذا رأى منه شيئا احتاج أن ينصحه معه كذا، ففي هذه الحالة الشخص يقبل، يقول من قبل هذا الشخص قال أنا أحبك لله فمعناه ينصحني على خير، فربما يكون أقبل أو أكثر قبولا للنصيحة وغير. هذا كله معناه مطلوب هنا، وهذه سنة ينبغي أن يخبر. وجاء في بعض الروايات، انظروا الرواية الآتية، قال حدثنا مسلم إبراهيم هو الفراهيدي شيخ البخاري وغيره وشيخ أبي داود، قال حدثنا المبارك بن فضالة، مبارك بن فضالة صدوق يخطي قالوا، ولذلك حديثه هنا حسن لمجيئه من طرق أخرى أيضا. مبارك بن فضالة عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله، أي الرجل الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني أحب هذا، إني لو أحب هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته، أي أخبرته بأنك تحبه؟ قال لا. قال أعلمه؟ قال فلاحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له. أحبك الذي، أنت أحببتني لله فأحبك الله. وهذا بالحقيقة كأنه يعني دعاء متبادل بين الاثنين، أحبك في الله، ودعا له فقال أحبك الله الذي أحببتني له، ليس لدنيا ولا لغرض آخر إنما لله. نعم. فإذا يتلخص في هذا أنه ينبغي للمسلم إذا أحب إنسانا أن يخبره، ليس للملق وليس للنفاق وليس لأمر آخر، إنما هو لأجل أن يشجعه على الخير، أو لأجل أنه إذا نصحه في يوم من الأيام فلا تأخذه العزة بالإثم أو عزة بالقوة فيقبله، يقول هذا رجل قد أحبني من قبل فلا ينصحني إلا حبا لي وحبا للخير فيا. نعم. قال بعد ذلك قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا سليمان وهو ابن مهران العمش عن حميد ابن هلال عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر انه قال رضي الله عنه انه قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعملهم يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعملهم قال انت يا ابا ذر ما من احببت قال فاني احب الله ورسوله قال فانك ما من احببت قال فاعادها ابو ذر فاعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا يدل على ان مثل ما قال الشاعر احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا فيكون لا شك ان الذي يحب الصالح فهذا فيه دليل على انه في نفسه صالح لكن قد لا يدرك الاعمال التي يعملها فيكون ما من احببت يعني ربما يحشر ان شاء الله. لا شك ان اي احد لا يمكن ان يعمل مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الله وفي التوكل عليه وكل شيء فلكن ما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك ما من أحببت لما قال أبو ذر إني أحبك فدل على أن المسلمين يتحاببون فيما بينهم يكون بعضهم أقل عملا وبعضهم أكثر لكنهم إن شاء الله تقر أعينهم عند الله عند مليك مقتدر بأن يكونوا إن شاء الله مع بعضهم. نعم نعم. على كل حال هذا كله ليس ببعيد أن يكون الله تبارك وتعالى يجمع مع النبي أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمعية هذه هل تكون هي ثابتة في درجاتهم إن أصحاب الجنة يرون من فوقهم كالنجم الغابر لكن المعية قد تحصل في الاجتماع وتعرف أن هناك في الجنة سوقا وكذا إلى آخره فالاجتماعات قد تكون بهذه الصورة وليس معنى أنه يكون في درجة الأنبياء والصديقين والشهداء. نعم. ثم بعد ذلك قال هناك في رواية البخاري عن عبد الله بن مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء ما من أحب المرء ما من أحب هذا خبر لا شك فيه وهو شرعي ولذلك كما قالوا في المثل لا تنظر إلى الرجل وانظر إلى من يخالله هذا ينسحب الآن ما إذا كان الإنسان فاسق فاجر ويمشي مع فاسق فاجر ما هو كذا فربما يستفي يأخذ منه ويأخذ بعض العادات من الفسق والفجور كذلك المبتدع ينبغي ألا يكون الإنسان يمشي معه ولا يجالسه ولا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه إلى آخره فبذلك الرجل ما من المرء ما من أحب حشره يكون إذا كان مع الفساق والفجار وإن كان في نفسه هذا يخوف أو باب الترهيب فيه في الحقيقة دي. هذا في باب الترهيب فينبغي للإنسان أن ينظر إلى من يمشي معه إلى من يحبه وإلى من يخالله. نعم. ثم قال حدثنا وحب بن بقية وحب بن بقية الواسطي من الثقات قال حدثنا خالد من يكون هذا خالد بن عبد الله الطحان خالد بن عبد الله الطحان من الثقات عن يونس بن عبيد وهو المكتب من الثقات عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت قال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه قال رجل يا رسول الله الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله يعني الرجل يعمل به لكن هو يحب هذا الرجل لهذا الخير لكن بنفسه لا يقدر أن يعمل مثل هذا العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وهذا من أفضل من أفرح أو من أكثر الأشياء فرحا للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فكأنهم قالوا إن شاء الله يرحم الله المحلقين والمقصرين كلهم. نعم. باب في المشورة. المشورة أشار بكذا شين وراء، قالوا أنها هو يعني منه شارة النحل أو كذا، قالوا يدل على النصح وحب النصح للإنسان، فإذا استشار فأشره إلى الخير، يعني لا تكن غاشا له ولا غالا له. ولذلك الحديث جاء، الحديث يأتي: المستشار مؤتمن، الذي طلب منك المشورة وطلب منك الإخلاص بإعطاء الرأي في أمر من الأعمال فينبغي أن يعطي ما ظهر له من الخير. نعم. فالمشورة وهي الشورى واستشارة بمعنى طلب منه المشورة، المستشار أي الذي طلب منه المشورة والرأي. إذا كان أحد طلب منه مشورة ورأى غيره خيرا منه لكنه أخبر بما يريد كأنه ينتقم منه وكذا، فهذا لا شك فيه أنه خانه لأنه مؤتمن ولم يؤدي الأمانة. قال: حدثنا ابن المثنى، وهو محمد بن المثنى العنزي من الثقات، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير ثقة، قال: حدثنا شيبان وهو النحوي، شيبان بن عبد الرحمن النحوي من الثقات، عن عبد الملك بن عمير وهو اللخمي من الثقات أيضا، عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف التابعي الجليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، يعني إذا أحد استشارك فقد طلب منك الأمانة التي ائتمنك الله عليه، فأنت أد الأمانة إلى أهلها. مؤتمن كأنه أمانة عندك من عند الله تبارك وتعالى، ولا يبغض أن يكون ينسحب معنى هذا في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فيكون كما قال مجاهد: الأمانة هنا غسل الجنابة، يعني كل التكاليف الشرعية هي من الأمانة. فالإنسان الذي استشير منه فهو مؤتمن، معناه يجب أن يؤدي الأمانة فيما يرى الخير لمن استشاره. وفي هذه الحالة يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأتيه فاطمة بنت قيس، تذكرون القصة، فاطمة بنت قيس الذي استشهد زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يراك، فإذا قضيت عدتك أو فإذا تعليت قضيت عدتك فأخبريني. فأخبرت وقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فسعلوك. معاوية بن أبي سفيان الذي كان سار خليفة رضي الله عنه، قال: سعلوك. والسعلك هو الفقر يعني شديد، أما معاوية فسعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع أساه عن عاتقه. لا يضع أساه عن عاتقه يكون المقصود منه أنه يسافر كثيرا وغائب، وهذا عيب بالنسبة للمرأة للرجل. أو لا يضع أساه عن عاتقه جاء في بعض الروايات: ضراب للنساء، هذا أيضا عيب. والنبي صلى الله عليه وسلم بأمانته، وإن كانت هذه غيبة، لكن في حالة المشورة اتفق العلماء على أنه جاز، وإن كان في صورة الغيبة يذكر للإنسان عيبه على غيابه للمستشير الذي يطلب المشورة. فقال: ولكن إنكه وسامة فكرهته، ثم جعل الله لي فيه البركة. نعم. فاغتبته يعني فرحت ورضيت به. نعم. فهنا في الحقيقة المستشار مؤتمن، لكن قد يكون الإنسان يعني قد يكون يأتيه الحمق فيقول: اليوم وجدت فرصة، خلي أنتقم منه في يوم من الأيام كان كذا وكذا، فيستشيره إلى الحفرة أو يشير إليه بما يكون يضره، فهذا لا شك فيه خيانة من عند الله. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في الدال على الخير. في الدال على الخير ما حكمه؟ يعني باب في الدال على الخير ما حكمه. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري، لأن محمد بن كثير لا يروي عن سفيان بن عيينة ويتعين أنه هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. عن العامش سليمان بن مهران عن أبي عمرو الشيباني سعد بن عوس عن أبي مسعود الأنصاري الصحابي رضي الله عنه قال، لعله هو أبو مسعود البدري الذي قالوا فيه أنه نسب إلى نزوله أو لأجل نزوله في بدر، لكن الإمام البخاري رحمه الله عده من الذين شهدوا بدرا. وابن الصلاح ذكر في باب في كتابه علوم الحديث ذكر في باب من نسب إلى غير ظاهر نسبته، كذلك من نسب إلى غير أبيه، هذه أبواب عنده. فذكر أبا مسعود البدري عقبة بن عمرو قال من الذين لم يشهدوا بدرا أي غزوة بدر، إنما كان نزل هناك فسمي بدريا، لكن الإمام البخاري رحمه الله أعده أو عده من الذين شهدوا بدرا. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أبدع بي فاحملني. يقول أبدع بي أي انقطع السبيل، إما أن لم تكن راحلة من أول الأمر وأراد أن يمشي على رجليه لكنه ما قدر، أو كانت له راحلة ففقدها بموتها أو بضيايا أي شيء. أبدع بي فاحملني أي أحملني على مركوبة ناقة. قال لا أجد ما أحملك عليه، ولكن ائت فلانا. لا أجد ما أحملك عليه. نعم، لو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ما كان بخيل صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقول لا أجد. كذلك في قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يعني حتى يشتركوا في الغزو. وهنا الحملان عامة، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك، فأتاه فحمله أي أتاه ناقة أو فرسا ما ركب عليه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، يعني على مشورتكم أو على إشارتكم ذهبت إلى فلان فحملني أو حملني جزاه الله خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذه المسائل في الحقيقة ينبغي أن تكثر في المجتمع المسلم، إن لم يقدر فيدل على من يعينه، يدل على أي خير من دل. هذا أيضا للداعي، إذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كذلك في رواية أخرى من دل على هدى، من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة فله وزرها ووزر من عمل بها. فمن دل على خير فله مثل أجره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجوره كثيرة بفضل الله تعالى. هذا للناس عامة، أيضا ينبغي للإنسان أن يكون دائما حاب محبا للخير ودالا على الخير وداعيا إلى الخير. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في الهوى. هوى يهوي بمعنى سقط، هوي يهوى بمعنى أحب الشيء. وفي الغالب الهوى يستعمل هوي يهوى في المكروه أحب وهوى. ما ضل صاحب النجم إذا هدى، هنا هوى يهوي بمعنى سقط، لكن هوي يهوى ما تهوى الأنفس. الآية فيها في جنة على كل حال استعمل الهوى في الغالب، قالوا إنه يستعمل في مكروه مما يحب الإنسان، اتخذ إلهه هواه. فهنا هذا الهوى هو الذي يقصد به أي حب الشيء الذي قد يكون حبه غير صالح، أو إذا أحب الشيء كما جاء في حديث آخر هو حسن إن شاء الله أنا أذكر: أحبب حبيبك حونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما. حول أي نعم بغيضك عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فإذا على كل حال إذا كان الإنسان يحوى ويحب حبا عاما، هو الذي يذهب إلى مان العصبية إلى التقليد العام وغيره، فما حكمه؟ قال: حدثنا، هناك كتاب ذم الحوالي لابن الجوزي، اقرأوه في الحقيقة ففيه فوائد كثيرة جدا، ابن الجوزي حكيم كان عجيب. نعم. قال: حدثنا حيوه ابن الشريح قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. نعم، أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، واختلف في هذه الرواية على أبي بكر بن أبي مريم موقوفا ومرفوعا. قال: عن خالد بن محمد الثقفي هو الدمشقي الحمصي من الثقات، عن بلال بن أبي الدرداء. بلال بن أبي الدرداء كان ثقة كبيرا وكان قاضي دمشق. أنا بالدرداء، يعني الابن يروي عن أبيه بالدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم. حبك الشيء، هذا الحديث ضعيف وضعفوه وليس له إسناد صحيح، لكن بالحقيقة يعني الحب الذي قد يكون مفرطا فيه أو مفرطا فيه قد يكون يعطي هذا المعنى: حبك الشيء يعمي ويصم. أليس الآن هذه هؤلاء الذين منهم يحبون الآية الكريمة: من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أو أشد. فلو كان كحب الله أيضا مذموم، لكن قد هؤلاء أندادهم والذين يشركون مع الله يحبونهم أكثر، فهؤلاء بالحقيقة عندهم عمي وصمم، عندهم عمى وصمم، لأنهم لا يسمعون كلامك بأن هذا شرك وكذا، كما لم يسمعوا عن نوح وعن هود وعن الأنبياء عامة. فكأن هذا المعنى وارد في الحقيقة، لكن الإنسان إذا استعمل عقله وفكر في العواقب فلا يكون حبه يصل لأي شيء يعمي ويصم. نعم. الآن قبل قليل أو قبل في أيام الحج قالوا مسألة، شوفوا يعني الناس قد يتني مسائل العقدية أيضا قد يقلدون فيها، ومقلدهم يحبونه إلى حد أنه يتركون النصوص الواضحة. كذلك في المذاهب أشياء كثيرة من هذا، ويقول ما دام لم يأخذه الإمام فليس لنا أن نأخذ الحديث، فهذا لا شك أنه عمى وصمم عن الحق، فالمعنى واضح جدا لا شك فيه. فالحب الغير الشرعي حب غير الشرعي، لكن حب الشرعي إن شاء الله يكون الإنسان فيه متوسطا وهم أمة وسط، ولا يضل به الهوى في حب الشيء إن شاء الله. نعم. يقول هنا: وسئل ثعلب عن ماناه، أي مانا، كأن هذا والله أعلم من المثل القديم كما ذكروا في اللغة. قال: ثعلب سئل عن ماناه فقال: يعني يعمي على عين عن النظر إلى مساويه، ويصم الأذن عن إسماع العذل فيه. وأنشأ يقول: وكذبت طرفي فيك والطرف صادق. وكذبت طرفي، ليس كذبت، كذبت طرفي فيك والطرف صادق، وأسمعت أذني فيك ما ليس يسمع. هذا هو يكون في الحقيقة غاية الميل بالهوى. والشاعر يقول: وعين وإيش هذا؟ وعين الربا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فإذا سخطت على إنسان فربما تخرج عيبه بالمنقاش، وإذا كان هناك من تحبه فربما تستر عليه حتى لو كان يأتي بالكبائر. فهذا واقع الأمر في الحقيقة. نعم، والله المستعان. فلا ينبغي، وهذا ليس مذموما، بأدلة شرعية أخرى صحيحة، لا يجوز للإنسان أن يدفع الحق كما قال أن قل الحق ولو كان ولو لأنفسكم ولو كان مرا. ثم قال باب في الشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع وهي مقابل الوتر أو الوتر، فيكون الشفاعة كأن شخصا أراد حاجة إلى أحد فأنت شفعته، كان مفردا وترا فصرت معه، سواء كان واحد اثنين أو ثلاثة كلهم شافعين فشفعته وهو وتر وحده ليس معه أحد فأنت صرت معه فصرتم شفعا. فهذا هو المعنى، بمعنى أنه يرفع أمر أحد إلى أحد ممن يقضي حاجته، ممن يعني طلبه أو الطلب منه جائز في أمور جاز طلبه، ليس ممن لا يجوز أن يكون شافعا، مثل ما الشفاعة للأموات وما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى وغيرها، فجازت الشفاعة فيما لا يكون فيه شرك لله تبارك وتعالى مع الشخص الذي يقدر أن يقضي حاجته. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن بريد بن أبي بردة من التابعين أتباع التابعين، أبو بردة من التابعين عن أبيه أي أبي بردة عن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا إلي لتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا يعني إذا كانت هناك مسألة تحتاج إلى الشفاعة لإعطاء شيء وعفو شيء، لكن هناك أشياء لا يشفع من الحدود وغيرها الظاهرة، الحدود لا يشفع، لكن إذا لم يبلغ الحدود قد يكون في مرحلة التعزير فهذا جاز أن يشفع، لكن الحدود لا، لأن أسامة ابن زيد لما شفع لفاطمة بنت قيس ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ استنكر عليه أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابي الجليل الذي سرق رداؤه من تحت رأسه في المدينة، نعم كان نائما، فصحابي ذكرت لكم قبله، كان صفوان ابن أمية كان نائما ورداؤه تحت رأسه، فجاء رجل فسلل من تحت رأسه فأخذه وقال لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرقت؟ قال نعم. فبعض الروايات قال قل لا يعني، لكنه قال نعم سرقته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ففزع صفوان رضي الله عنه قال يا رسول الله ما بلغ ردائي أن تقطع فيه يد رجل، وهبته يا رسول الله وهبت له، لكنه صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تعافوا الحدود، تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب. سنن النسائي وغيره هذه رواية صحيحة. فإذا الحدود لا يشفى لكن يستر عليه إذا كان قبل بلوغ القاضي والحاكم. فالشفاء هكذا أيضا، الشفاء في الحدود لا يجوز، لكن فيما غير الحدود في إعطاء شيء طلب شيء قضاء حاجة وكذا فهذا من أعظم ما يكون من الأجر. اشفعوا لتؤجروا لام للعاقبة، يعني إذا شفعتم حصل أو ما حصل لكم الأجر، لكم الأجر شفعت أنت جزاك الله خير. وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، فليس بلازم أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتك أو يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة من شفع له، لكن أجره قد ثبت. ثم بعد ذلك قال هنا لتوجروا هي لام للتعليل، لتوجروا أو لام للعاقبة قد يكون أفضل، أي عاقبتكم أنكم توجرون إن شاء الله قطعا. ذكره الحافظ وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، أي إن قضيت حاجته من شفاعتكم له فهو بتقدير الله، وإن لم أقضي فهو أيضا بتقدير الله، نعم كله بتقدير، لكن أيضا من قدر الله أنك إذا شفعت لك الأجر، ويظهر على لسان رسوله بوحينا وإلهام ما شاء من أتانا. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري، وأحمد بن عمرو بن السرح هل هو مصري ولا اظن هو بصري ولا مصري؟ مصري. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار الامام عن وهب بن منبه وهو وهب بن منبه الصنعاني عن اخيه هو حمام بن منبه عن معاوية ابن ابي سفيان امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قال هو من قول معاوية اشفوا تؤجروا فاني لا اريد الامر فوخره كي تشفوا فتؤجروا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفوا تؤجروا. فكأن إرادة الامام ابي داود من فقهه رحمة الله عليه هذا الحديث يعني يريد ان يبين في الحديث الاول يقضي الله على لسان نبيه ما شاء ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل فهمه الصحابة والقرآن والسنة لا يفهم إلا على فهمه الصحابة. فمعاوية رضي الله عنه لم يفهمه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهمه عاما لكل من يلي أمر المسلمين ويستحق أن يشفع لديه. ولذلك قال أن معاوية قال اشفعوا تؤجروا فإني لأريد الأمر فوخروا كيما تشفعوا فتؤجروا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا وتؤجروا. فأراد الإمام أبو داود بإيراد هذا الحديث بعد الحديث الأول أن هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل عامة لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أمير ومأمور. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو معمر. من يكون هذا؟ وهو إسماعيل بن معمر أبو معمر القطيعي القطيعي. نعم أبو معمر القطيعي من الثقات عن بريد عن بريد هو ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث باقي قال اي قال ان حدثنا سفيان. نعم اي نعم حدثنا ابو مامر قال حدثنا سفيان عن بريد هو سفيان بن عيينة عن بريد هو بريد بن عبد الله بن بردة الذي مضى بنا عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله اي بالعموم. قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا. والظاهر هناك اشفعوا لتؤجروا. ثم بعد ذلك قال باب في الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب. كتاب كتب يكتب كتابا مكاتبة كتاب ما يكتب. والكتاب مصدر أيضا كاتب يكاتب مكاتبة وكتابا قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا من باب الرباعي فعل يفاعل. فإذا كتب إنسان كتابا إلى أحد فهل يبدأ باسمه أم يبدأ بالمكتوب باسم المكتوب عليه؟ قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا هشيم عن منصور هو ابن المعتمر عن ابن سيرين قال أحمد مرة يعني حشيم قال أحمد قال مرة يعني من الذي قال حشيم قال مرة عن بعض ولدي العلاء أن العلاء ابن الحضرمي. هنا جاء سبب الضاف هو أن بعض ولدي العلاء علاء ابن الحضرمي من هو مجهول. وكلما وقعت الشبهة في معرفة الرجل في أنه ثقة أو غير ثقة حافظ أو غير حافظ فيضعف الحديث. فهنا بعض ولد العلاء بن الحضرمي وهو هو كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن ضعفوا هذا الإسناد لإبهام ولد العلاء وعدم معرفة حاله ثقة أو ضعفا ضبطا أو ضعف ضبط. أن العلاء بن الحضرمي كان وكان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. هنا الحديث فيه ضعف لكن مفهومه أنه وثبت أن علاء بن الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين. والبحرين في الحقيقة الذي يطلق في الكتب السنة ليس هذا البحرين الذي الآن بين المملكة وبين هذه البلاد إنما البحرين هو الذي يكون بحدود البحر من الأحساء وغيرها وغيرها. هذه بحرين، نعم، هذا هو البحرين الذي يعني راجعوا في كتب السنة يشرحون هكذا، وليس البحرين المعروف الآن باسم الدولة البحرينية. أقام الله وأدام جميع هذه البلاد بالدين والإيمان والسنة إن شاء الله. فيقول هنا عن بعض ولد العلاء أن العلاء بن الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. الإسناد ضعيف، لكن ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ هو ينبغي للمتفقه أن يبحث سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سنة الصحابة، كذلك سنة الصحابة إذا لم يجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل ماذا كتب في صحيح البخاري، في رواية البخاري، في بداية البخاري، في بداية البخاري، أنه لما كتب إلى هرقل قال: من محمد بن عبد الله إلى عبد الله ورسوله، محمد بن عبد الله إلى عبد الله، محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فدل على أن الكاتب إذا كتب فيكتب اسمه قبل اسم المكتوب إليه، والله أعلم. لكن هناك تأتي الروايات أن بعض الصحابة رأى، بل ابن عمر كان يكتب إلى بعض الصحابة، فكان ألح عليه أنه يكتب اسم المرسل إليه، فكتب اسم المرسل إليه قبل اسمه. لكن الذي يظهر والله أعلم، إذا كان يكتب إلى الكافر فالنص الثابت للنبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله إلى هرقل هذا لا ينبغي العدول عنه، فيبدأ باسمه إذا كتب إلى الكافر. أما إذا كتب إلى مسلم فلا بأس أن يبدأ باسمه إن شاء الله، كما جاء عن بعض الصحابة. والأكثر أنهم كانوا يكتبون فيما بينهم، فكانوا يقولون من فلان أول شيء ثم إلى فلان، وهو الأكثر والله أعلم. نعم، هذا الذي ذكره هنا، قال هنا، قال: روى البخاري في الأدب المفرد في كتاب أدب المفرد بسند صحيح عن نافع قال: كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يكتب إليه، فقالوا ابدأ به، أي ابدأ باسم معاوية، فقالوا ابدأ به، فلم يزالوا به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. يعني أول شيء كتب اسم المكتوب إليه هو معاوية رضي الله عنه. وفيه أيضا أن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك. فهنا والله أعلم يمكن أن نتوسط في القول، نقول إذا كتب إلى الكفار فلا يبدأ باسمهم، يبدأ باسم نفسه، وإذا كتب المسلم إلى المسلم فهو في سعة، إما أن يكتب باسمه أولا أو باسم من يكتب إليه، وخاصة إذا كان أمير المؤمنين وله هيبته وله حقه، فإذا بدأ باسمه كان أحوط والله أعلم. نعم، نقول معنى الحديث الصحيح الذي يكتب إلى يبدأ الكاتب باسمه موافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموافق لما جاء عن بعض الصحابة، هو موافق لقول الله تعالى أيضا لما كتب سليمان عليه السلام: وإنه بسم الله الرحمن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فيكون من سليمان بدايته من يعني للابتداء، فيكون هو الأكثر هو الأفضل إن شاء الله، وخاصة إذا كتب إلى الكافر السلام على من اتبع الهدى وغيره وغيره إذا كان. نعم، يقول: لا، أما التقوية فالله أعلمنا. لهنا قصة، أن قصة لا تقوي القصة. ألا الحضرمي كان عامل النبي، فكان إذا كتب، قل هذا بإسناده ضعيف لكن معناه صحيح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان من إسناد آخر قصة علاء مذكور قد يقوي، فيكون قصة منفردة لا يقويه قصة أخرى. نعم، هنا يعني سؤال وجيه جدا: إنه بسم الله، إنه من سليمان، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الذي يظهر والله اعلم ان بسمله هو الذي يبدا به ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله كذلك من لم الحديث الطعام وغيرها وغيرها لكنه جاء فيه انه اذا كل امر ذي بال لم يبدا بحمد الله هذا صحيح اما ببسم الله فهو ليس بصحيح ما ذكر هنا بسم الله لكن هنا من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم أم نقول بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان إلى كذا فالشرائق تختلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في البداية في أمور كثيرة بالبدء بالبسملة ولذلك الظاهر يكون البسملة أول ما يكتب إلا إذا كان في يعني ربما يغفل عن البسملة ويقال نطقا وهذا جازوه قالوا إذا كانت مسألة قد يذهب خطاب وكتاب في مكان لا يصلح أن يكون يرمى عند الكفار وغيرهم فلا يذكر فيه اسم الله تعالى يكتب كلاما عاما يحتاط فيه قد يكون هذا المعنى مطلوب مثل ما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بسم الله كذلك هناك إن شاء الله لكن البدء بالبسملة هو الذي جاءت عليه أعمال كثيرة في الإسلام فيكون الظاهر البسملة أولا وليس ما جاء في خطاب سليمان عليه السلام ليس نصا أنه بدأ به ربما يكون بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان ينظر في التفاسير لعل يكون للصحابة فيه رأي رضي الله عنهم نعم باب كيف يكتب إلى الذمي انظروا هنا جاء أين هو نعم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز وهو الصائقة قال حدثنا معلى بن منصور الثقة حشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء عن العلاء فأراد أن يبين أن ما قاله أحمد بن حنبل رحمه الله أن حشيما كان يروي في بعض الأحيان عن بعض ولد العلاء وهو عن ابن العلاء من هو بقي مدار الحديث على ابن العلاء المجهول نعم فأراد بهذا الإسناد أبو داود رحمه الله تقوية قوله الإمام أحمد رحمه الله أن حشيما كان يأتي في بعض الأحيان أو يأتي في هذا الإسناد ذكر بعض ولده العلاء ثم قال حدثنا الحسن باب كيف يكتب إلى الذمي قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني الثقة ومحمد بن يحيى من يكون هذا هو الذهلي محمد بن يحيى ابن إبراهيم ابن خالد الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني رحمة الله عليه عن مامر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ابن مسعود من الثقات الفقهاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم وهو الذي جاء في رواية البخاري من محمد بن عبد الله ورسوله من محمد عبد الله ورسوله أظن هكذا جاء في رواية البخاري من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى فكيف يكتب أول شيء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المكرم ثم بعد ذلك لم يسلم عليه سلام المسلمين بعضهم على بعض السلام عليكم إنما قال سلام على من اتبع الهدى قال ابن يحيى وهو الذهلي عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره قال فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه انظروا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى فهنا جاءت البسملة قبل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهي رواية مسلم أيضا نعم فإذا يكتب إلى الذمي أنه يبدأ المسلم اسمه الكاتب اسمه ثم لا يسلم عليه سلام المؤمنين إنما سلام على من اتبع الهدى أما بعد إلى آخره. هو الذي جاء فيه أن أبا سفيان أجلسه وقال أنا سائل منكم أشياء ويسأل أبا سفيان وأقام أصحابه وراءه قال إن صدق فصدقوه وإن كذب فكذبوه. سبحان الله. فوجد أبو سفيان شوف الكذب كانوا يعيبون في الزمان القديم حتى في الجاهلية من مكارم أخلاقهم أنهم ما كانوا يكذبون. فقال لما سأل من جملة ما سأل قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال الحرب السجال. قال هل وقعت بينكم معاهدة؟ قالوا نعم. وقال هل يغدر أم يفي؟ قال هنا قال وجدت فرصة لو كنت لم أخف هؤلاء لكذبت ولكن كرهت أن يأثروا عن الكذب. فقلت نحن الآن في العهد ما ندري ماذا فاعلون. هذا الذي قدر أن يدخل فيه. نعم رحمة الله عليهم رضي الله عن أبي سفيان رضي الله ومعاوية. نعم. قال في بر باب في بر الوالدين. قال حدثنا محمد بن كثير أنه قال أخبرنا سفيان أنه قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده. الوالد هنا هل يكون مطلوب منه أبوه أو والده؟ من تسبب لولادته الأم والأب كليهما الظاهر قد يكون المقصود منه. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني كأن العتق من أعظم النعم على الإنسان. ولذلك من عتق رقبة عتق الله رقبته من النار. فيكون الولد إذا قدر أن يجد إذا وجد أباه أمه في الرق فيشتري فيكون شراؤه سببا للعتق. ليس أنه بعضهم قال فيشتريه فيعتقه يبقيه عبدا عنده لا يعتق إلا إذا عتقه. لكن يخالفه الحديث الصحيح من ملك ذا رحم محرم فقد عتق بدون كما يقولون تلقائيا أوتوماتيكيا فيعتقه. يعني العاق يعني يكون يترتب عليه العتق بمجرد ما يملك أو اشترى فهو عتيق أو حر. نعم. فهذا يدل على عظم حق الوالدين وقد يكون من جملة أداء حق الوالدين هذا النوع من البر. نعم. ثم يقول قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن ابن أبي ذيب اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب الفقيه قال حدثني الحارث وهو خال ابن أبي ذيب. حدثني خالي الحارث وهو الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري خاله وهو من الثقات المعروفين وكان قاضيا عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها. عبد الله بن عمر يقول كانت تحت امرأة كنت أحبها وكان عمر يعني أبوه يكرهها فقال لي طلقها فأبيت يعني أنكرت أن أطلق فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. هذه مسألة كبيرة جدا وقد تكون في المجتمعات تأتي مثل هذه المسائل كثيرة. إذا كانت الأم تأمر ابنه أن يطلق زوجته ففي جميع الحالات يجب عليه أن يطلق. إذا كان الأب يأمر هنا لا شك أن عمر أمر ابن عمر أن يطلق لكنه أبى فالنبي صلى الله عليه وسلم فشكى عمر شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها. فهل يجب أن يطلق في جميع الحالات؟ الذي يظهر لا شك أن المرأة إذا كانت ذات خلق سيء أو دينها رقيق، في هذه الحالة إذا كان الأب والأم لأجل دينها ولأجل خلقها السيء يأمرون، فيجب عليه أن يطيع على أبوين. أما إذا كان ظلما قد يكون هذا، إذا كان بين أم البنت وأم الابن بينهما شحناء فقد تأمر تلق، وإلا ما أنا ما أعفو عنك وكذا وكذا، فالظلم هذا ظلم لا شك فيه، والظلم ظلمات يوم القيامة، لا يجب عليهما أو لا يجب عليه أن يطيعهما في هذه الحالة، لكن ينظر ولا يسر ولا يستعجل بالإنكار، ينظر بالفعل ما سبب أمرهما بالطلاق أو ما سبب أمرهما له بالطلاق، إن كان شيئا شرعيا حقا فلا بأس، لكنه بدون حق إذا أمروا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأنها تكون مظلومة في هذه الحالة في الحقيقة، لكن لا يعجل فيه بإغضابهم، لابد أن ينظر في الأمر ويستشير وكذا إلى آخره. فإن رأى أن المرأة في الحقيقة في دينها قد تكون ضعيفة أو في خلقها تؤذي الجيران وتؤذي الناس وتؤذي أهل البيت، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يطيع الوالدين. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن كثير أنه قال أخبرنا سفيان هو الثوري عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده درب معروف، حديث حسن أو صحيح، قال قلت يا رسول الله، بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة هو الصحابي جده، قال يا رسول الله من أبر، أي من أحق ببري وإحساني، من أحق من أبر؟ قال أمك، قال ثم قال ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب، أو من أبر يكون صيغة المتكلم، من أحسن إليه، بر يبر أبر نبر مو كذا، من أبر؟ قال أمك. من أبر من أحق بالبر؟ أمك، فيكون هنا الاختلاف في الرفع والنصب، أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب، يكون والأقربون أولى بالمعروف. نعم، هذا هو في الحقيقة، يعني يكون الأم أسبق، ولذلك في مسائل الحج أيضا كان ذكرت لكم من مدة أن الإمام ابن تيمية رحمه الله سأله رجل فقال هل أحج عن أبي أولا عن أبي أم أمي، ماذا تقولون أهل العلم في رجل أعطاه ذو العرش مالا حج واعتمر فهزه الشوق نحو المصطفى، أترون الحج أفضل ما أتاه الفقراء أم حجه عن أبيه ذاك أفضل أم أم له، ما الذي يا سادتي ظهر، أفتوا فديتكم عبدا بحبكم لا زال يذكركم إن غاب أو حضر إن غاب أو حضر. فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قال نقول فيه بأن الحج أفضل من نفل التصدق والإعطاء للفقراء، والحج عن والديه فيه برهما، والأم أسبق في البر الذي ذكر، لكن إذا الفرض خص الأب كان إذن هو المقدم، يعني إذا كانت الأم قد أدت الفريضة والأب ما أدى فهنا يحج عن أبيه، لكن إذا الفرض خص الأب كان إذن هو المقدم فيما يدفع الضرر، كما إذا كان محتاجا إلى صلة وأمه قد كفاها منبر البشرة. هذا جوابك يا هذا موازنة وليس مفتيك معدودا من الشعراء، وصلى الله عليه وسلم. يقول لك هل يجوز كتابة إلى الكافر ما إيش ما إلاء الكتابة اسم الله تعالى خوفا ما إيش إلاء الكتابة اسم الله تعالى خوفا أن ترمى الكتاب وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبسملة. نعم، إذا كان بالحقيقة يخاف أنه يعني قد يكون هذا من حسن الصياغة، اذا كان لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم اذا كان يكتب الكافر ثم يكتب غرضه في الدعوه الى الاسلام وغيره كلمات ليس فيها كتابه ليس فيها ذكر الله او ليس فيه ليست فيها ايه قد يكون ان شاء الله هو الافضل. نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل وقدر الله تبارك وتعالى انه يعني قدر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحنه بل جعله كانه الى ذكر ابن حجر رحمه الله انه بقي في الروم او في آل هرقل الى مده قديمه كان ملك بعضهم فكان يحتفظ به قال اذا ذهبت ان هذا ذهب الملك فكان يتبرك بكتابه النبي صلى الله عليه وسلم وحق له. وما هو تعريف الرشوه جزاكم الله خير؟ الرشوه من الرشا والرشا هو الحبل الذي يتوصل به الى الماء في البير. فالمال الذي يعطي الانسان لان يقضي حاجته انسان مسؤول هذا الناس سبحان الله يعني يتكلمون فيه بكل صراحه وبكل جراه انه يجوز اذا كان الاستخراج الحق لكن ينبغي ان نقول يجب محاربه هذا الشيء في بلاد المسلمين. نعم اذا وقعت في فخ الكفار فاخرج منهم واعط الكلب لقمه حتى يرضى عنه لكن المسلمين المسؤول وهو يتقاضى راتب وكل شيء الان عندك فلوس استخرجت حقك هذا المسكين ما عنده فلوس انت اعنته على اغراق بدل اخراج اغراق حقه عنده بانه قبل ما يحرك قلمه ينظر الى جيبك فيجب ان يحارب هذا الشيء في بلاد المسلمين لا مكان له سواء كان لاستخراج الحق او لغير استخراج الحق. نعم يجب ان يحارب محاربه ولو وجدتم فرصه يضربوه ايضا. نحن نقسم بالبلد نحن نقيم بالبلد الذي حكومته يطبق نظام الديمقراطية فما الكتاب؟ تنصح لنا بقراءته موضوعه معاملة مع ولاة الأمر. أولا ديمقراطية أو كان كافرا ملحدا فيجب عليك إذا كان لا يمنعك من إقامة دينك وشرعك وتربية أولادك فلا ينبغي لك وما دام يؤويك من الخيانة أن تتكلم عليه وتحاول إضرار به هذه من الخيانة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الناس إلى النجاشي وعرف أنه على دين ما هناك علم فيما أنه يسلم أو لا يسلم فمعناه أنه إذا كان شخص يعدل بينك ويعطيك فرصة إقامة دينك فجاز لك أن تسكن في تلك البلاد ولا يجوز لك إلا أن تمشي مع القوائم النظم التي لا يخالف دينك لكن إذا كان يخالف دينك والنظم الآن تسمح ببعض يعني هم يدعون لكن هناك بعض المسائل قد يكون يطلب المسلم على نظام الدولة مناشدا لنظام الدولة ربما يحصل له عدم التضييق فيحاول على قدر الإمكان أنه لا يمس من الدولة مطلقا التي لا تمس منك ومن دينك. فهناك ناس في الحقيقة نحن كنا تلك الأيام في بريطانيا قبل 10 سنوات فكان هناك حزب التحرير من الأردن إخوان هؤلاء كانوا ينادون في هايد بارك هناك يعني الحديقة كبيرة أي واحد يتكلم حتى لو سب الملكة ما يضر لكنه كان يقول لا بد أن نلبسها الحجاب والنقاب وكذا وكذا ولا بد أن نجاهد هؤلاء حتى نجعل بريطانيا إسلامية. هؤلاء مساكين كانوا يصيحون لكن لما أمسكوهم وسجنوهم وضربوهم فحمدوا وخمدوا وسكتوا. فالمسائل هذه كلها خيانة في الحقيقة. إذا كان لا تقدر أن تقيم في تلك البلاد دين الله تعالى فيجب عليك أن تهاجر إن وجدت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا كنت في فرنسا ناس عندهم جزائريين تونسيين ومغاربة عندهم جنسيتان ليس لهم عذر إذا كان هناك لا يجد لتربية الأولاد مجالا يجب عليه أن يهاجر في أصل الولد لكن هناك من لا يجد فيكون يطلب الفرج من الله تعالى.